وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في أحكام الجوار وماذا يجب على الإنسان نحو جيرانه. فالجار له الحق التقدير والاحترام وكف الأذى وعدم الإساءة إليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيبا من التركة بعد الوفاة. وهذا دليل على أهمية حقه وعظم شأنه. وهذه الأبواب التي نقرأها والمسائل التي نتعرض لها، إن وجد اتفاق بين المتجاورين فبها ونعمت، وإن لم يوجد الاتفاق فقد بينت الشريعة الأحكام المتعلقة بذلك. فأنا مثلا عندي نخلة وضعتها في بيتي حول الحائط، فتدلت ثمرتها على فناء جاري، فهل الثمرة لي او له؟ عندي شجرة وقد ارتفعت وعلت اغصانها وتدلت على فناء الجار، هل يأخذ ما فيها من ثمرة ام هي لي؟ اذا حصل اتفاق فالاتفاق يكون مرضي للطرفين بطوعهما واختيارهما. وكذلك اذا عروق شجرة تخللت تحت السور ودخلت في خزان الماء او في البالوعة او الى اخره، فما الحكم؟ نقول اذا حصل اتفاق وتراضي فلا حرج، وان تنازعوا فان على الانسان ان يمنع ان يتدلى شيء من بيته لجاره، أن عليه إزالة الأغصان المتدلية، وعليه إبعاد ما كان من أجزاء تدلت على الجار، وانطلاقا من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هل له أن يعمل دكانا بالطريق الضيق؟ نقول لا، لأن هذا يؤثر ويضر. هل له أن يعمل صابات أو دكة أو روشا فما أشبه ذلك؟ نقول لا، لأن هذا يضر بالجار ويعكر صفوه. وآخر فقرة مرت بنا في يوم أمس: لو كنت أملك بيتا يفتح على هذا الطريق وبيتا بظهري يفتح على طريق آخر، فمن هذا البيت أخرج مع هذا الطريق ومن هذا البيت أخرج مع الطريق الآخر، فهل لي أن نفتح بابا بينهما ليكون بإمكان الخروج من الطريق الأول والطريق الثاني؟ نقول نعم، لأن ذلك لا ضرر فيه. هذا البيت هو بيتي، والبيت الذي بظهره بيتي، ومن حقي أن أخرج من هنا أو من هنا، ولا ضرر على أي أحد في هذا الخصوص. مسألة ثانية: أنا عندي قطعة أرض في وسط حي من الأحياء، وأردت أن أجعلها بيتا للأفراح، صالة للاحتفالات، هل من حق ذلك؟ إذا رضي الجيران فنعم، وإذا لم يرضوا فلا. إذا أردت أن أعمل قلنا دكان أو كالطاحونة أو مكينة حدادة أو كذا أو فرن أو حمام، مر بنا امس من اذا كان وضع حمام، فاذا كان هناك ضرر فلا. والمدعي ومن امتنع ومن لم يوافق تبين الضرر الذي يحصل له، فان كان حقيقيا فالشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. وهنا مسائل ايضا تتعلق بحق الجوار، ما يجوز وما لا يجوز، والخلاصة فيها القاعدة التي تجمعها: إن تراضوا فلا حرج، وإن لم يتراضوا فإن كان هناك ضرر فلا، وإن لم يكن ضرر فلا مانع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أي الإنسان أن يستند إلى حاجة غيره،
يعني كان جالس في الطريق تعب من الطريق وجلس، له أن يستند إلى حاجة غيره إذا لم يكن هناك إثارة للشبهة أو يحدث ريبة، فله أن يستند إلى حائط غيره ليستريح قليلا ثم ينطلق. وهذا مما جرت به العادة، وقلنا في درس أمس موضوع مطبخ، ليس له أن يعمل مطبخ أو مطعم عام، لكن مكانا ليطبخ فيه لأهله، لأهل البيت، فهذا لا حرج، لأن هذا مما جرت به العادة، وكل الناس يعملون هذا الشيء، لكن يعمل مطبخ عام لأهل الحي لأهل البلد لا. نعم.
وإن يسند قماشه وبلوسه في ظله بلا إذنه لمشقة التحرز منه وعدم
الضرر. أنا جلست عند هذا الحائط واستندت قليلا، وضعت مثلا مظلة لأجل أن أستظل بها، لأن هذا يصعب التحرز منه وأيضا لا ضرر فيه. لكن لو قال مثلا أنت وضعت مظلة ثم جلس وجاء الثاني وجلس وجاء الثالث وجلس وأصبحوا مجتمعين أمام بيتي فأنا علي ضرر، فهذا تسمع دعواه ويزال عنه الضرر. نعم.
ويجوز نظره إلى الإنسان في ضوء سراج غيره.
هنا مسألة عند الباب لمبة، ما عندنا فرجة الآن، عند الباب لمبة، هل يحق للإنسان أن يقف عند هذه اللمبة لأجل أن يقرأ ورقة أو كذا؟ نقول نعم، هذا مما لا ضرر فيه. يعني قبل في سراج، والسراج هذا يعبد زيت ويكون في مثلا يعني استهلاك لشيء من المادة، لكن الآن إذا كنا لمبة على الحائط ووقفت أقرأ فيما في يدي، وهذا ما عبر عنه الله أن يقرأ على سراج غيره، نقول نعم، لأن هذا لا ضرر فيه. نعم.
إلى إذنه نفسا لما تقدم، فإن ضلل شريك في حائض هدم طلق أو وقف،
لا طلق أو وقف،
طلق أو وقف
يعني حائض لفلان، هذا طلق، وقف لطلبة العلم، وقف للمساجد، وقف لكذا، فهذا الحائض قد يكون ما هو مرتبط، ما هو وقف، لأن الوقف مر بنا تسبيل الأصل، تحديث الاصل وتسبيل المنفعة، بينما هذا لا هو وقف، سواء هذا الحائط سواء كان وقف او غير وقف او طلق، يعني لانسان يملكه. نعم.
او في شخص من هجم مشاعا بينهما او بين سفل احدهما وعلو الاخر.
نعم.
شريكه فيه ببناء معه اي طالب اجبر المطلوب على
اجبر المطلوب، قال ما دام الجدار بيني وبينك نبني بقوم على الجدار، هذا خطر ينحت الجدار لك، إن انحت أنت مسؤول، لكن الجدار مشترك والآن سينحت، لازم نتساعد على بنائه على صيانته على كذا، نقول يجبر الممتنع، وإذا لم يوافق من حق الشريك أن يذهب إلى الحاكم ويطلب منه إلزامه، وإذا رفعت القضية إلى الحاكم فإنه يأخذ منه مبلغا يوازي حصته، إذا كان له ربع السور يأخذ تكاليف إصلاح ربع السور، إذا كان له نصف السور وهكذا، لأجل أن لا ينهد أو أن لا يؤثر على الآخرين، إذا ما وجد عنده شيء للحاكم أن يقرضه أن يستدين على حسابه، ثم بعد ذلك اذا دخل عليه مبلغ او يبلغ البنك اذا في رصيد فلان كذا يحجز المبلغ، يعني يتصرف الحاكم بما يراه مناسب لالزام الشريك بالقيام بحصته مع شريكه. نعم.
كما يجبر على نقضه معه
كما يجبر على نقضهما. ايش معنى العبارة هذه يا ابا يحيى؟ لا كما يجبر في نقضه معه. اسمعنا. يعني الجدار مايل بيطيح. الجدار يبي مايل بيطيح. وخطر اذا فات من عنده انسان انه يسقط عليه. ويسبب خطر على الناس. تأتي لي شريكك تقول الجدار هذا يسبب خطورة. قال انا ما علي. نتركه يقول ما علي. لا. يلزم يجيب عمال او يدفع نصف التكلفة ويهد الجدار لاجل ازالة الخطورة على من مر بالطريق. نعم.
كما يجبر على نقضه معه عند خوف سقوط الحائط او السقف.
عند خوف السقوط ان يسقط الحائط او يسقط السقف. نعم.
دفع لغرضه.
نعم.
لحديث لا ضرر ولا ضرر.
يجمع هذه يعني القواعد كلها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فالضرر لا يقر بحال من الاحوال. اذا كان المسألة عادية. لكن اذا كانت المسألة يترتب عليها ضرر فلا يقر. نعم.
وكون الملك لا حرمة له فيه.
وكون الملك لا حرمة له فيه. نعم.
توجب الانفاق عليه مسلما. لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك.
طيب. وش معنى العبارة هذه? شيخ عبد الله. شيخ عبد الله اقرأ العبارة واشرحها لي يا بني. وكون الملك يقول الملك الان لا حرمة له. يعني لو كان عنده بقرة لو كان عنده ماعز لو كان عنده شيء مثلا ما ينفق عليه فهذا نقول له حرمة لان هذه نفس على حيوان له حرمة. لكن الجدار لا حرمة له. فلماذا? وكون اقرأ العبارة وكون الملك لا حرمة له في نفسه توجب الانفاق على هذا مسلس. يعني ليس كالدابة ليس كالناقة ليس كالبقرة ليس كالشاة. ولكن حرمة الشريك الذي يتضرر ان تركنا الجدار على ما هو عليه وسقط تضررنا. وانا لا اصرك على ان تسدد لي ضررا. لو كان ملكك وحدك كذا. لو كان ملكك وحدك ولا علاقة لك وليس فيه ضرر انهت ولا ما انهت ما لي علاقة. لكن ما دمت انا شريك اذا تركناه وانهت اتضرر. نعم. هذا معنى العبارة. نعم.
فإن أبى شريك البناء مع شريكه وأجهر.
فإن أعد العبارة.
فإن أبى شريك البناء مع شريكه.
أبى البناء بين اثنين. واحد قال يا فلان نريد أننا نعمل صيانة ونهد الجدار ونبني من جديد. الثاني قال لا أريد هذا. فما العمل? الجدار مشترك بين الاثنين لهم سواء. واحد يريد الصيانة واحد يخاف على الناس انه يطيع عليهم الجدار. الثاني قال لا ما لي علاقة ولا اتهم ولا شيء. ما العمل? هل نكلف احدهم بعمل الصيانة وحده? لا. هل نقول هد الجدار وابني نصفه واترك النصف الثاني? لا. ما العمل? نرفع الامر الى الحاكم والحاكم يجري ما فيه براءة الذمة. نعم.
وأجبره عليه حاكم وأخر.
نعم.
أخذ حاكم ترافع إليه من ماله.
الحاكم اللي ترافع عنده يأخذ من مال الممتنع. يقول كم يكلف الجدار? فروى الجدار يكلف 1000 ريال. الشخص الأول قال أنا أخشى أنه يطيع على الناس. والناس رحيل صلاة الفجر أو رحيل كذا يطيع عليهم. بعدين قد يهلك بها أسباب. وبعدين الجدار ما هو جداري علشان أنفق عليه أنا وحدي. وهذا صاحبي وامتنع. ماذا يعمل الحاكم? يسأل يقول كم يكلف? قال يكلف 1000 ريال. يأخذ قصرا واجبارا والزاما من مال الممتنع قدر حصته في هذا السور لازالة الضرر. نعم.
الممتنع النقد وانفق بقدر حصته او باع الحاكم
عرضه. يعني عنده عرض. وش العرض? عنده سيارة. كنا عطنا 500 ريال من نصلح الجدار. قال لا. عنده سيارة نبيع. عنده عرض نبيعها. عنده كذا. ونأخذ من عرضه من الأشياء التي يعني ما طاعه امتنع أن يدفع لنا الحصة نقدا، فنبيع شيئا من العروض التابعة له وننفق على السرور لإزالة الضرر. نعم.
الممتنع لم يكن له نقد وأنفق من ثمنه مع شروطه بالمحافظة.
بالمحافظة. مش معنى بالمحافظة يا بني؟ يعني بالنسبة. إذا كان الجدار مناصفة أو مصفوفة. إذا كان واحد له ثلاثة أرباع أو واحد له ربع. إذا كان واحد له عشرة أمتار وواحد له مترين فقط. نأخذ منه الخمس وهكذا. نعم.
لقيامه مقاما ممتنع.
نعم.
فإن تعذر ذلك على الحاكم لنحو تغير ماله.
ماله ما عندنا شيء نبيعه، ما عندنا عرض. نعم.
اقترض عليه الحاكم.
اقترض عليه وقل للمقاول ابن الجدار هذا وخذ من هذا نصف التكلفة، والنصف التكلفة الثانية تبقى قرض حتى يجي هذا المسافر، او نستطيع نحصل على مبلغ من مال الممتنع ونسدده. نعم.
يؤدي ما عليه كنفقة نحو زوجته.
كنفقة نحو زوجته. مش معناها يا بني؟ كنفقة نحو زوجته. مش العبارة هذه؟ وين الكتابك؟ يلا اقرأ العبارة عليك. إنسان مسافر وعنده زوجة في مكة وما عندها ولا يمكن أن تضعها، قد يكون عندها مالك ما تريد تنفق من مالها لأنها في عصمة زوج، ولن يترك لها الزوج مالا تأخذ منه، فما العمل؟ تقترض بنية الرجوع على الزوج بعدما يأتي. إذا أنفقت بدون نية الرجوع فلا تقالب، لكن إذا أنفقت بنية الرجوع، تقول رجل سافر لمدة سنة وأنا أنفقت في هذه السنة كل شهر 200 ريال، فمعناه 2400 ريال أنفقتها بنية استعادتها بعد عودته. نعم. وعندنا النفقة نفقة القارض هذه لا تستعاد، يعني مثلا لو ان الانسان عنده اولاد او عنده اخوان او عنده كذا وذهب وما انفق عليهم بعد مجيئه ليس من حقهم المطالبة، لانها مبنية على يعني مبنية على الاحسان، مبنية على العطف، ومبنية على المودة، مبنية على التساعد. لكن الزوجة إذا أنفقت بنية الرجوع فإنها تكون كالقرض، لأنها من باب المعاوضة، من باب المعاوضة، فيجب عليه سدادها لو طال الزمن. نعم.
فإن بناه شريك بإذن شريكه أو بناه بإذن حاكم أو بدون إذنهما يرجع على شريكه، وبناه شركه رجع لوجوده على المنفق عنه فقد قام عنه بواجب.
نعم.
فإن بناه شريك لنفسه بآلته.
بآلته أي المتحكم. بآلته يعني مثلا ما احتاج شيء. ما هو مثل الآن مثلا يحتاج إلى بلوك، يحتاج إلى طابوق، يحتاج إلى كنكري، يحتاج إلى اسمنت، لا، طين من نفس المكان. يعني غاية ما في المرأة سلاحه، سلاح فقط. وإلا الآلة هي الآلة. الطين موجود والخشب موجود. وأدوات التسقيف موجودة بكلها في المكان يسار.
نعم. من هدم فالمبني شرطه بينهما كما كان، لأن الباني إنما أنفق على التأليف.
نعم.
وهو أثر لا عين يملكها، فليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تأليفه، كما أنه ليس له نقدة.
نقدة. نعم.
وإن بناه لنفسه بغيرها أي غير آلة المنهدم فالبناء له.
نعم.
أي الباني خاصة وله أي الباني نقضه لأنه ملكه، لا إن دفع له شريكه.
لا إن دفع له شريكه حصته فليس له النقض، إذا دفع الشريك حصته في البناء. نعم.
لأن دفع له شريكه نصف قيمته.
نعم.
فلا يملك نقضه لأنه يجبر على البناء فأجبر على الإبصار. وليس لغير الباني نقضه ولا إجبار الباني على نقضه.
نعم.
لأنه إذا لا يملك منعه من بنائه فأولى أن لا يملك إجباره على نقضه.
نعم.
وإن لم يرد الانتفاع به وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه إلا إن أذن. وإن كان له رسم الانتفاع ووضع خشب وقال
رسم يعني علامة. نعم.
ووضع خشب وقال إما أن تأخذ مني نصف قيمته لانتفع به أو تقلعه لنعيد البناء بيننا لزمه إجابته لأنه لا يملك إرسال رسومه لانتفاعه.
يعني قال إما أنك تأخذ من النصف ويكون بيننا وإلا نهد البناء اللي بنيت ونشترك أنا وياك نسمع منه هذا. فالذي بناه يخير إما أن يأخذ من شريكي نصف التكاليف ويكون بينهم وإلا يقول مثلا اللي ما ساعد يقول هد هذا البناء ونبدأ من جديد نبدأ أنا وياك البناء. نعم.
وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو بولاه أو نعورة أو قناة مشتركة بين اثنين فأكثر فيجبر الشريك على العمارة إن امتنع. فيجبر الشريك على العمارة إن امتنع وفي النفقة ما سبق تفصيله.
نعم.
ولا يمنع شريك من عمارة سجن الحائط فإن فعل أي عمر أي عمر
يعني كالأحكام السابقة. نعم.
فإن فعل أي عمر فيها فالماء بين الشركاء على الشركة كما كان.
نعم.
وليس للمعمر منعه ممن لم يعمر.
نعم.
لأن القرار لها والماء ينبع منه وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه ونحوه وليس له في عين مال أشبه الحائط إذا عمره بآلته وفي الرجوع بالنفقة ما سبق من التفصيل.
نعم.
وإن بنيا ما بينهما نصفين من حائط وغيره والنفقة بينهما كذلك أي نصفين على أن لأحدهما أكثر مما للآخر كأن شرط لأحدهما الثلثين
وللآخر يعني تبقى الآن بنعيد بناء أو من جديد وواحد قال أنا لي الثلثين وأنت لك الثلث اتفقوا على هذا نقول له هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ لأنه صالح على ملكي بملكه لأن ما دام له النصف يبقى له نصف إذا كان له الثلث يبقى له الثلث إذا كان له ربع يبقى له ربع. أما أن يكون له النصف ويصالح على أنه الثلث فيكون قد صالح على ملكه بملكه فهذا لا يجوز. نعم.
والآخر الثلث مثلا لم يصح لأنه صالح على بعض ملكه لبعض.
نعم.
أشبه ما لو أقر له بدار فصالحه باستثناءها.
نعم.
أو بنياه على أن كل منهما يحمله محتاج إليه لم يصح ولو وصف الحمل لأنه لا ينضبط.
يعني اتفقوا على أنهم يشتركون فيه وكل واحد يحمله ما يستطيع فيمكن هذا يحمله فوق الاستطاعة فينحد وهذا يحمله أكثر مما يستطيع فينحد فهذا لا ينضبط وإنما يحمل ما كان مستطيعا له فقط لأجل أن يكون البناء قائما ولا يتأثر أي منهما. نعم.
فإن عجز قوم عن إمارة قناتهم أو نحوها كنهرهم فيعطوها لمن يعمرها ويكون له منها جزء معلوم كنصف أو ربع صح وكذا إن لم يعجزوها على ما يأتي في الإجارة كدفع رقيق لمن يربيه بجزء معلوم.
أعد العبارة. أعد.
فإن عجز قوم عن
فإن عجز هذه كثير يقول عجز قوم عن عمارة قناتهم يعني البيرة والعين أو كذا كان عندنا مثلا موضوع يتعلق هنا بالاستثمار يعني كان عندنا بيوت حول الحرم يمين ويسار أهلها ما عندها إمكانيات وهي متعطلة فكان عندنا مشروع اسمه مشروع الاستثمار يعني يأتي شخص ونعطيه هذه الأرض الخربة أو العمارة أو الأرض المتهدمة فنضع لها مخطط ونقول نعطيك إياها لمدة 12 سنة سنتين نعتبرها عمارة و10 سنوات بالاستثمار ويلزمك أن تعطينا في كل سنة من هذه السنوات العشر مثلا 100,000 200,000 300 على حسب ما نكتبه ثم بعد العشر السنوات وبعد السنتين التي هي لعمارة تسلمنا المبنى بكامل أثاثه بما فيه من ثلاجات وبما فيه من فرش وبما فيه من دوات تغسيل وجميع ما يحتاج إليه، يرفع يده وإن شاء استأجر منا أجارا جديدة، وإلا رفع يده وبحثنا عن مؤجر آخر. فكان هنا عدد من الأوقات كانت يعني قليلة النفع، لأن القائمين عليها لا يستطيعون ودخلها قليل ما يمكن، فيرفعون الأمر إلى المحكمة. فإذا جاءوا يقول مثلا نعلن عندنا كذا مكان لمن أراد استثماره، ونحدد الوقت بحيث لا يتجاوز 12 سنة، لأن سنتين تكون لكل سنة، وعشر سنوات ليستفيد منها، على أن تدفع لنا في سنوات البناء يعني شيئا قليلا، ثم بعد البناء يدفع لنا 100,000 200,000 كذا تصرف في مصارف الوقت المتبعة، ثم بعد العشر تسلمنا المبلغ. فبذلك قام استفاد كثير من الأوقاف، استفاد المستحقون لها، وعمر كثير من العقارات التي كانت متهدمة. نعم،
هذه
العبارة.
وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها ونهرها
أو نحوها، يقول عجز قوم عن عمارة دارهم أو عجزوا عن عمارة الوقت الذي هم الموقوف عليهم، وقد يكون مثلا موجود لكن بنا قديم وما يستفيد منه شيء، ولا يمكن أن يكون سكن حجاج نظرا لخطورته، لكن إذا رد وأقيم 10 أدوار 8 أدوار 7 أدوار كذا حصلت الفائدة، وقد استفاد من هذا كثير من المواقع. نعم.
فأعطوها لمن يعمرها ويكون له منها جزء معلوم لنصف أو ربع صح، وكذا إن لم يعجزوه على ما يأتي في الإجارة فبيت رقيق.
إذا جعلوا له ربع يعني ربع المال اللي يطلع من البيت، جعلوا له ثلث ثلث المال، فهذا يعني صار يعني تابعا لهم إلى الأبد. بينما موضوع الاستثمار لا نحدد 12 سنة ما تتجاوزها غالبا، وقد يكون 14 سنة سنتين بنا و 12 سنة استثمار، وهذا أكثر ما حصل عندنا. نعم.
وغفر رقيق لمن يربيه بجزء معلوم منه وغفر لمن ينسجه
كبيره. هنا كدفع رقيق لما عندهم طفل رقيق، سيده يعطيه لشخص يقول لك تعلم القراءة والكتابة وتعلم كذا وكذا وكذا، فإذا برع في هذه الأشياء لك ربعه لك نصفه، وهذا جائز شرعا، لكن الرقيق الآن ما عندنا رقيق. نعم. أو غزل، يقول مثلا عنده غزل يريد أن يعمله فراش، أو يريد أن يعمله بساط، أو يريد أن يعمله كساء، فيقول لك نسبة من هذا الغزل الذي تغزله. نعم.
ومن له عروض من طبقتين والسفلى الآخر أو له طبقة ثانية،
يعني بيت فوق دور أول ودور أسفل، واحد له الدور الأول وواحد له الدور السفلي، واحد له الدور السفلي وواحد له الدور الأعلى. نعم.
أو له طبقة ثالثة وما تحتها لغيره، كان يبنى السفلى في الأولى أو السفلى أو الوسطى أو هما في الثانية، لم يشارك رب العلو في النفقة
على ما له علاقة، لأنه السقف ساق من هدم، وإنما لتحدى من الجدران. الدور الأرضي فيه 3 غرف، والغرف فيها جدران، الجدران هذه تهدمت لكن الأعمدة قائمة والسقف باقي على ما هو عليه. وأما من كان في الدور الثاني فغرفه من أبدع ما يكون وليس ليل، طيب هما لي علاقة، هذه جدران تهدم صلحنا. بينما لو كان السقف هو اللي تهدم فهذا له مسألة ثانية. نعم.
لم يشارك رب العلو في النفقة على بناء من هدم تحته من سفر أو رفت، لأن الحيطان
لأن الحيطان هي التي تأثرت،
لأن الحيطان إنما تبنى لمنع النظر والوصول إلى الساكن، وهذا يختص به من تحته دون رب العلو، واجبر عليه أي على بنائه مالكه أي المنهدم تحت.
المنهدم اللي منهدم بيته هو اللي يبني القواقع اللي بين الغرف، وهو اللي يصلح المطبخ للدور الأرضي، وهو اللي يصلح مثلا دورة، أما من فوق ما له علاقة، بخلاف ما لو كان الأعمدة هي اللي حصل فيها خلل، هذا يكون مشترك بينهم جميع نجري فيها ما مر بنا سابقا. نعم.
ليتمكن رب العلو من انتفاع به، ويلزم الأعلى جعل فترة تمنع مشاركة الأسفل،
يعني يلزم الأعلى أن يجعل فترة ما يكون الأعلى مفتوح إنه يشاهد من في الغرف تحت يضع سترة حاجز بحيث أن يمنع النظر، لأنه إذا كان مفتوح يمكن الإنسان وهو في غرفه ينظر إلى من تحته، وهذا فيه إضرار به. نعم.
في حديث لا ضرر ولا ضرار، والإشراف على الجار إضرار به وكشفه جاره واطلاعه على حرمه، فإن استويا فلم يكن أحد الجارين أعلى من الآخر اشترطت السترة، لأنه لا أولوية لأحدهما على الآخر، فإن امتنع أحدهما من ذلك أجبر
لضرورة الصيانة. نعم.
لأنه حق عليه فأجبر عليه كسائر الحقوق، وليس له الصعود على فتحه قبل بناء سترة.
نعم.
حيث كان يشرف على جاره،
يعني ما يرجع للسطح إلا يضع سترة، لأنه إذا كان السطح ما في سترة وطلع للسطح معناه يشاهد الجيران كلهم اللي تحته، فلذلك لازم يضع سترة وبعدين يرجع يجلس في السطح أو ينام أو يعمل ما شاء. نعم.
ولا يلزم حفظ طاقة السطح إذا لم يشرف منها على جاره، ولا يجبر ممتنع من بناء حائط بين ملكيهما ويبنى الطالب في ملكه إن شاء، ومن هدم بناء له أي هادم فيه جزء وإن قل ينخيط سقوطه حال هدمه فلا شيء عليه بشريكه لوجوب هدمه إذن، وإلا وقف سقوطه لزمته إعادته كما كان وتعديه على حقه شريكه، ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا لإعادته.